فيها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم، فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الساعة. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
آمين.
بقول لحضرتك،
وطي صوت التلفزيون شوية لو سمحت.
ما أنا موطيه والله على الآخر.
طب اتفضلي.
أبو عمرو بقاله 10 أيام ميت.
من؟ طيب.
أبو عمرو بقاله 10 أيام ميت.
الله يغفر له ويرحمه.
انا عارفة اللي هم 14 و10 ايام.
نعم.
عدة دلوقتي، يعني مثلا ما اطلع القبر ولا حاجة، يعني في قالوا ايه بدعة، اللي هو التالت بدعة.
نعم.
ما طلعتش.
طيب،
والحمد لله اللي ربنا قدرنا عليه عملته
الحمد لله.
دلوقتي يعني مثلا ايه بنزل بعمل الاوراق المعاش وكده.
نعم.
وبعدين دلوقتي والدتي تعبانة وما فيش حد إلا ربنا معاها وما حدش فاضلها، أروح أزورها ولا ما أروحش؟
طيب حاضر.
اللهم صل على النبي يا رب.
تابعي معي وبجاوبك إن شاء الله. الحقيقة أم عمرو متأثرة يعني على كل حال، لأن يعني كلامها وبكائها أثار يعني شيئا. محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
الشيخ عبد الله معايا؟
أيوة معاك، تفضلي.
بعد إذن حضرتك رقم تليفونك ضروري، الله يخليك.
طيب سيبي رقمك وانا اتصل عليك بعد الحلقة ان شاء الله. سيبي رقمك مع عند الاخوة في الكنترول. اقول ام عمرو يعني سبحان الله، القى الله تعالى عليها الصبر واكرمها بالتسليم لقضاء الله تبارك وتعالى. ذكرت ان زوجها مات من 10 ايام، وعلى كل فالموت حق، وهو كأس يشربه كل العباد، كما قال ربنا سبحانه جل في علاه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولا شك أن القرآن الكريم سمى الموت مصيبة، فهو صعب على النفس إذا مات لدى الإنسان عزيز أو غال أو غير ذلك، ولكن لا حيلة للإنسان إلا أن يرضى ويسلم بقضاء رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أم يوسف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
الشيخ عبد الله؟
أيوة
يا شيخ عبد الله، بقول لك لو سمحت.
تفضلي.
أنا عليكم السلام. انا جوزي شغال في البنك المركزي، ماشي في المطبعه.
نعم.
فانا بس والنبي يا دكتور، والنبي يا شيخ، انا عايزه بس استفسر كده، هو حرام ولا حلال؟ هو شغال سواق وانا مش مرتاحه، بقعد اعيط كده بيني وبين نفسي كده، وخايفه يكون حرام.
طيب حاضر، تابع معايا سأجيبك إن شاء الله.
والنبي الله يبارك لك يا شيخ، اذكرها معاك، لأن أنا يعني هو تعب كتير صراحة، وجات له الوظيفة دي وهو مرتاح فيها، هو شغال سواق في المطبعة.
طيب حاضر.
ماشي يا شيخ،
تابع معي إن شاء الله.
ماشي. طب معلش آخر سؤال، فبنته برضو يعني عايز يعني يشغلها معاه، في المطبعة برضو، مش في كرود ولا في حاجة خالص. فالله يسترها معاك ويبارك
حاضر.
لك يا شيخ.
حاضر. أخ محمود السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
عايز أسأل حضرتك سؤالين عن الشيخ لو سمحت.
اتفضل اتفضل.
السؤال الأولاني، يعني من حوالي شهر كده تعبان، كل ما أروح لدكتور يقول لي أنت ما عندكش حاجة. فالآخر يعني الناس تعرضوا عليا كده إن أنا أروح لشيخ، يعني لو بيقول أروح لشيخ إن هو ممكن يكون أنت معمول لك عمل ولا حاجة، فدي حرام. أنا بسمع إن هو يعني اللي بيروح للشيخ بيبقى حرام عليه، مش بينفع له صلاه ولا حاجه، بس انا عايز اروح له اشوف ان هو ده حرام، يعني عندي حاجه او معدي حاجه غلط. والسؤال الثاني عن الشيخ، ان انا حلفت على مرتي كانت ماشيه يعني غضبانه، فقلت لها والله لو مشيت تبقى طالق، ومشي على الثلاث تبقى طالق. فده انا طلعت 150 جنيه بس مش عارف هل كده لناس غلبانه، يعني اثنين مش كتير، مش ست مساكين او 10 مساكين بس.
طيب انا ساوضح لك الحكم في هذه المساله، تابع معي ان شاء الله تعالى.
جزاك الله خير.
وياك. اخ عبد الهادي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله يا شيخنا الحبيب.
يا مرحبا.
ربنا يحفظك يا رب. اولا شيخنا اشهد الله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احبتني لا. جزاك الله خيرا.
ربنا يحفظك شيخنا رب. ربنا
يحفظك
شيخنا. لو سمحت بس لي سؤالان.
تفضل.
السؤال الاول، هل يجوز ان اقول ان الله نظيف يحب النظافه؟ تمام. السؤال الثاني، بس يعني شيخنا جزاكم الله خيرا، يعني لو سمحت يعني اتركني اكمل حتى النهايه.
تفضل.
لو انا مثلا عندي معرض مثلا بتاع ادوات منزليه كهربائيه وما شابه ذلك يعني.
نعم.
وهناك تعاقد بيني وبين البنك، تمام، انه انا اجيب عملاء للبنك، عملاء موظفين او اصحاب معاشات يعني، تمام.
نعم.
بخصوص ان البنك هيطلع فلوس لاصحاب المعاشات او للموظفين دول، بس هيطلعها لهم طبعا مش هي بضاعه وسلعه وكلام من ده، لا ده هيطلعها لهم فلوس. وانا كصاحب المعرض هاخد الفلوس ديت وبعدين هسلم العملاء دول البضاعه دي. هذه الصورة تجوز؟
طيب حاضر، تابع معي سأجيبك إن شاء الله. أم وائل السلام عليكم. أم وائل. طيب. أقول قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ورد عن ابن عباس وغيره أنه قال في معنى هذه الآية أن العبد إذا سلم بقضاء الله وقدره هدى الله قلبه وشرح صدره. فأنت سلمي لقضاء الله تبارك وتعالى، واعلمي أن كل شيء عند رب العباد بقدر، والله عز وجل قد كتب الآجال والأعمار قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأيضا جددت هذه الكتابة والعبد في بطن أمه. أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك يا شيخ، أن زوجي متوفي بقاله سنتين دلوقتي.
نعم.
فأني يعني أولادي أربعة.
نعم.
وحماتي إحنا أنا واخدة إن أنا بنزلها على طول من ساعة ما جوزي كان عايش، يعني أي حاجة أنزلها منها، اكل اي حاجه انزل لها حاجه يعني من اللي انا بعمله.
نعم.
فدلوقتي اما بنزل حماتي بتروح مديه لاي حد من سلايفي، من حد من ولاد سلايفي.
ايوه.
فأنا دلوقتي المفروض إن أنا عليا إن أنا أنزل لحماتي ولا ولادي أولى بالحاجة دي؟
طيب دلوقتي يعني في مشقة عليكي أن أنت تعطيها من باب الإكرام، وإذا أعطيتيها هي تتصرف فيها تعطيها لأي أحد، وأنت لك الأجر على كل حال. هل في مشقة عليك الآن لو فعلت ذلك؟
لا ما فيش مشقة، بس أنا بقول يعني أنا بديها بتروح مديها لحد من سلايفي لحد من واحدة زي
يعني. قد يكون يا أخت الله يبارك فيك في ذاك الوقت لم يكن لها رغبة في الطعام، أو قد يكون سبق وقدم لها أحد من شيئا أو ما إلى ذلك.
ماشي، بس في ساعات ما ببقاش مستطاع يعني ما ببقاش قادر.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كنت غير قادرة ولم تتمكني من الفعل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن إذا استطعت أن تكرميها ولو بعد الحين والآخر فهذا شيء حسن بارك الله فيك، ولك الأجر وهذا من باب الوفاء للزوج. أم محمود السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
الله يرضى عنك ويديك طول العمر يا رب.
اللهم آمين.
يا شيخ الحمد لله رب العالمين، أنا من قيام الليل يعني بقوم كل يوم الحمد لله رب العالمين.
الحمد
بس
لله.
لو في يوم يعني في يوم أنا من الأيام نعست وبيبقى غصب عني. فبجي تاني يوم في الصبح بعاقب نفسي بالصيام. بقول أنا زي ما قمتش يعني قيام الليل فلازم النهاردة أعاقب نفسي إن أنا أصيم. فأنا ممكن يبقى علي جزاء.
جزاك الله خير، حاضر بجاوبك إن شاء الله.
والحاجة التانية يا شيخ نفسي أفهم يعني تحبتك تفهمني صيام السبت. السبت.
صيام السبت؟ طيب.
الله يرضى عنك.
تابعي معي ان شاء الله واجيبك.
الله يرضى عنك
ان شاء الله. اختنا امة الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ايوه يا شيخ.
تفضلي.
والله انا تعرضت المشكلة يعني من سنتين كده مع اخويا وكده على ورثه مش ورثه كلام زي كده يعني.
نعم.
وبعدين انا يعني سمحت ولميت الموضوع عشان خاطر والدتي.
نعم.
يعني عشان هي ست كبيرة وكده، فلكن أنا تعبت نفسيا وكده ورحت للدكتور وخدت علاج لمدة سنة. نعم. كنت بتعالج نفسيا لحد ما العلاج النفسي أثر على جسمي يعني بمعلش يعني العادة الشهرية وكده تبقى تأثر معايا عشان المخ وكده يعني.
نعم.
فوقفت العلاج، فأنا حاليا إيه الموضوع بيجي معايا ويخطر على بالي وحديث النفس يعني بيني وبين نفسي كده، وإن الموضوع لسه مضايقني يعني وكده.
نعم.
فكده حديث النفس ده عليه ذنب.
طيب حاضر سأتكلم عنه إن شاء الله.
ماشي.
حاضر. حاضر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا جوزي كان شغال في شركة وكان بيسيب الشغل قبل ميعاده، دلوقتي لو هو ماله مختلط حرام وحلال أنا عليا ذنب في كده؟
طيب حاضر تابعي معي سأجيبك.
ماشي.
فأنا ما زلت يعني أتكلم مع أختنا أم عمرو وأقول لها لا شك أن الفراق صعب، ولكن عليها أن تصبر. ويعني ما ذكرته عن بعض من نصحها بألا تذهب إلى المقابر فهذا يجدد لديها الحزن. الواجب يا إخواني في مثل هذه الحالة لو مات للإنسان حبيب أو قريب أو صديق أو زوجة أو زوج مات أو ما إلى ذلك، الحقيقة يعني يكثر من الدعاء له. أم عبد الرحمن السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
دلوقتي إحنا مدخلين مية وفي ناس في الشركة عارفة إن إحنا مدخلين مية.
مدخلين مية بنظام
مية من غير عداد.
ها؟
مية من غير عداد.
آه.
وفي ناس في الشركة عارفين اللي احنا مدخلين مية من غير عداد. فدلوقتي احنا مش قادرين ان احنا ندخله عداد واحنا بنبيعه البيت، بس هو اللي هياخد البيت هيحط فيه عداد مية. فاحنا علينا حاجة ولا ايه؟
يعني كيف دخلتوا عداد؟
لا عليك تجاوبني على السؤال ده ضروري يا شيخ لو ينفع دلوقتي.
طيب ازاي دخلتوا يعني تستخدمون المياه من غير عداد؟ هذا نظام الدولة وده مال عام فانتم بتأكلونه من الدولة ولا يجوز لكم ذلك. أم محمد سلام عليكم.
سلام عليكم. ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
بص حضرتك يا سنة الفجر بقى من الأذان يدا ولا بعد ما يدا؟
طيب
سنة
حاضر.
الفجر.
حاضر.
وبس حضرتك انا ما بصليش ولا قيام الليل غير الشفا والوتر في العشاء. حضرتك كده كويس ولا في حاجه؟
طيب
مع اني بقوم بالليل وبصلي الفجر كويس قوي
الحمد لله.
ما شاء الله يرضى عنك.
طيب حاضر حاضر
ما شاء الله يرضى عنك. شكرا.
الله يبارك فيك. ام وائل السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ عبد الله؟
الحمد لله. اتفضلي.
انا ما يعني ما جيتش القراءه لا الفاتحه ولا السوى، ولما بصلي الولواز يعني عشان اتاكد من القراءه الولواز بيمسكني. فهو دلوقتي انا لو انا بتعتف في القراءه الصلاه تبطل والوسواس يخش لي ويخليني اقرا الصلاه كده، عشان انا ما بعرفش اقرا قوي وعمالني احفظه فيها وانا ما فيش فايده فيه.
انت عمرك كم سنه يا ام وائل؟
انا عمري 50.
وما تعرفيش الفاتحه ولا قل هو الله احد ولا شيء؟
لا كلمات ما بعرفش انطقها صح، يعني ما بنطقهاش النطق الصح يعني. انا حافظه صور صغيره كتير بس مش حافظها يعني الجيده يعني. فهي القراءه دي تمثل الصلاه ولا اعمل ايه؟ لما اجي اتاكد من القراءه بيخش لي الوسواس يخرعني في الصلاه. مع ان انا محافظه بفضل الله على الوضوء 24 ساعه والله.
شوف يا ام وائل، لان دي مساله مهمه جدا.
انا لو انا متوضيه عشان اصلي صلاه سنه الوضوء والبرنامج دي، اصلي سنه الوضوء ولا اقعد اسمع البرنامج؟
لا صلي السنه وبعدين اسمع البرنامج، اجمعي بين الاثنين. ولكن اسمعيني اولا. ويا ليت اولادك يعني يستمعون الي.
والله غلبوا فيا، غلبوا فيا انا اللي دماغي تخين.
تعلمي.
هم عيالي محافظين القران بفضل الله ومشايخ قد الدنيا، بس غلبوا فيا انا اللي دماغي تخين.
احرصي على ان تتعلمي فاتحه الكتاب. وتصلين بها. تعلمي فاتحه الكتاب. الحمد لله رب العالمين. وكرريها، واولادك عليهم ان يهتموا بذلك غايه الاهتمام. معايا يا امي؟ طيب خلاص. امه الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
يا شيخ دلوقتي لما واحد حد يكون معمل له سحر او مثلا محسود.
نعم.
وراح للشيخ، الشيخ ده بيحط ايده على راس اللي بيجرى له، ده حرام ولا حلال؟
طيب حاضر.
وكنت بقول في صلاتي قبل كده، كنت بقول في التشهد كنت بقول سيد اللهم صل على سيدنا محمد.
نعم.
انا ايه الحكم ان انا اقول سيدنا محمد ولا اقول محمد على طول؟
ما ورد من نصوص كالاذان اشهد ان محمدا رسول الله او في قراءه التحيات في التشهد وارد فقط بدون سيدنا محمد، وخارج الصلاة قولي سيدنا ولا شيء في ذلك، فهو سيدنا وسيد الأولين والآخرين، ولكن نحن نقف عند النصوص الواردة التعبدية التي نعبد الله بها. الأخ حمدي السلام عليكم.
يا الله وبركاته.
تفضل.
شيخ عبد الله معايا؟
اه معاك اتفضل.
بقول لحضرتك كنت عايز رقم حضرتك اتصل بحضرتك يعني.
طب انت سيب رقمك انا اتصل عليك الله يبارك فيك.
خلاص.
سيب رقمك في الكنترول الان. طيب. المرأة إذا ذهبت إلى المقابر بتجزع، ولا شك أنها تكون أو أن المصيبة تكون عندها كبيرة وقوية. ولا شك أن من يريد أن يخدم رجلا أو امرأة له مكانة عنده فعليه أن يكثر من الدعاء له، أن يكثر من الدعاء له، وأن يصل من كان يصلهم الميت في حياته، لأن هذا من البر به، وأن يقوم بشيء من الصدقة عنه وإكرام من كان يكرمه وغير ذلك. هذه امور مهمه جدا. طيب الاخ احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا مولانا؟
الله يسلمك الحمد لله.
ربنا يديك الصحه كده ويبارك لنا فيك دايما يا رب.
الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا.
وجزاك عنا خير الجزاء يا رب.
اتفضل.
كان في سؤال يا مولانا، كان ان شاء الله بعد صلاه الظهر بنتجمع احنا اصحاب كده حوالي 5 أو 6 مع بعضينا في الجامع.
نعم.
ففي واحد كان او انا شايف ان هو بنته تعبانه ومريضه بقالها سنه.
بتجلسوا تعملوا ايه؟
بنجلس بنسبح بعد صلاه الظهر على طول، نسبح على طول بعد الصلاه، نقرا قران،
لا طيب
بس قاعده كده كل واحد اللي عايز يقرا قران يقرا، اللي عايز يسبح يصبح، اللي عايز يطلع تاني يشوف شغله يطلع. المهم ان احنا بيبقى اي وقت فاضي بنقعد في المسجد نتجمع بعض نتكلم في اي امور تخص. ففي واحد انا شايف ان بنته مريضه دي لها سنه، فقلت لهم احنا نقعد نصلي على النبي بنيه ان ربنا يشفيها له. هو الراجل اللي قال لي ادعي ولا قال لي اي حاجه، هو انا قلت له بس احنا لاصحابي هنقعد نصلي على النبي بنيه ان احنا ان ربنا يشفيها. ففي واحد شيخ جه ما هوش تبعنا، جه قعد معانا كده، كان قاعد سمع الكلمه ديت قال لا ده بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. هل يكون يجوز ان انا اقول على الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم بدعه؟ قلت له يا شيخ مثل ازاي ان انا صليت على النبي؟ قال لي ما ينفعش. قلت له طب احنا طب نقرا الفاتحه ان ربنا يشفيها؟ قال لي لا يجوز.
طيب
هل
انا
هل يعقل الكلام ده؟
تابع معي وسافصل لك المساله ان شاء الله.
خلاص
جزاك الله. تابع معي، الله يبارك فيك. الاخ مصطفى السلام عليكم.
السلام عليكم يا عم الشيخ.
اهلا وسهلا.
ازيك شيخ عبد الله؟
اتفضل.
بارك الله فيك. بقول لحضرتك انا معايا سؤالين بس لو سمحت.
اتفضل.
بنبقى في المسجد، في ناس بتصلي في المسجد وبنقعد نستنى ايه الفرض لما يأقم. ففي واحد يخش على طول ويأقم الصلاه ويصلي بالناس، فالناس بتساله بتقول له طب ليه كده؟ قال لك مفيش وقت، مفيش ربع ساعه اللي انت بتقولوا عليها دي. دي حاجه. الحاجة الثانية بيبقى ناس ورا قاعدين طبعا تعبانين.
المسجد له إمام يا أخي؟
نعم.
المسجد له إمام راتب؟
لا مالوش إمام، أي حد بيخش يصلي. وواحد بيبقى قاعدين بقى الناس تعبانين قاعدين ورا، فبيروح عامل إيه؟ يبقى قاعدين يعني صلينا السنة، يقول إيه؟ أقم الصلاة يا حسين يا حسن، ويزعق في الصلاة. هل ده حلال ده حرام ولا؟
يا أخي على كل حال الحقيقة يا أهل الحي، أنتم أهل الحي، يقال لكم رتبوا لكم إماما ومؤذنا يصلي بالناس ويضبط العمل في المسجد. وهناك لوائح ضمن يعني وزارة الأوقاف نزلتها لتنظم هذه المسألة، جعلت هناك وقتا بين الأذان وبين الإقامة، ولكن يجب أن يكون هناك واحد مسؤول يتولى الإشراف على المسجد. طالما انه غير منظم للاوقاف، ولكن اختاروا فيما بينكم رجلا يقوم بهذه المهمه. ولا شك ان التنظيم وحسن التنظيم والترتيب والاجتماع على رجل واحد يقوم بهذه المهمه هذا اولى من ان تترك المسائل وهكذا للافراد. نعم. طيب حاضر. يعني جانا سؤال الآن لعل الأخت يعني تنتظر جوابه. تقول بأنني يعني في الشارع لأقضي مصلحة، فأذن الظهر مثلا أو أذن العصر، فهل في المسجد، فهل أدخل أصلي في المسجد ولا أنتظر حتى أرجع إلى البيت فأصلي؟ الحقيقة صلاة الجماعة في المسجد غير واجبة على النساء، هي واجبة على الرجال، ولذلك هي بالخيار. كانت متوضئة وأحبت أن تصلي مع جماعة المسجد إن كان هناك مكان للنساء وصلت في أول الوقت فهذا خير، لأنها استفادت من الصلاة وصلت الفريضة في أول وقتها، وهذا من الخير العميم ومن أفضل الأعمال. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها، ولكني أقول هو غير ملزمة بالصلاة مع الجماعة. وإذا أرادت أن تنتظر حتى تذهب إلى البيت ولا يخرج الوقت فلا شيء في ذلك أيضا إن شاء الله. أختنا أميرة السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي. لو سمحتي
الشيخ.
لو سمحتي خفضي صوت التلفزيون شوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم شوف انا عندي سؤال بس.
اتفضلي.
انا جوزي تعبان وراح لكذا دكتور، يعني راح لحوالي 10 دكاتره، فكل ما اروح الدكتور يقول له انت ما عندكش حاجه. فالمهم رحنا يعني بعد ما احترنا ملفنا يعني لفه جامده، رحنا مستشفى الاورام، فطلب منا اشاعات وتحاليل، فطبعا يعني كان وقتهم يعني في اخر الشهر وكان جوزي تعبان، فالمهم عملناهم بره، فكان المبلغ كبير شويه يعني.
نعم.
فطلع عنده يعني ايه كنا خايفين ان يكون عنده مرض فيه ان هو سرطان لا قدر الله، بس الحمد لله ما طلعش عنده حاجه. فهو نقدر ندر لو انا ما طلعش عند المرض ده انا هطلع 1000 جنيه لله.
نعم.
فهو طبعا دلوقتي يعني هو نادر الندر، بس مش معاه الفلوس دلوقتي، فيعني ممكن يستنى شويه على بال ما ربنا يفرجها ويطلع الفلوس ولا ايه؟
طيب حاضر، تابع معي سأجيبك ان شاء الله.
ماشي، شكرا.
ام منى السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ.
اتفضلي.
لو سمحت عندي 3 أسئلة يا شيخ لو سمحت.
اتفضلي.
اول سؤال، ما حكم الدين في قراءه القران بالقلب والعين من غير ما احرك شفايفي؟
في قراءة القرآن بالنظر يعني؟
أيوة، من غير يعني بقلبي كده أشوف الكلام كده يعني من غير ما أحرك شفايفي أو كده.
طيب حاضر.
والسؤال الثاني، ما حكم الدين أيضا في حد رأى حريق وكان بينه وبين الحريق ده بحر، وهل كده ومعرفش يوصل يعني، هل كده مراته محرمة عليه؟
ليه هو قال حاجة ولا مجرد السؤال أنه رأى حريق ولم يتحرك يعني أو لم يتمكن من الوصول إليه؟
أيوة، لم يتمكن من الوصول إليه. هل كده مراته محرمة عليه ولا عليه ذنب أنه ما راحش بس ما كانش يعرف يروح يعني بينه وبينه بحر؟
طيب حاضر.
والسؤال الثالث، هل الفقر ابتلاء من ربنا؟
طيب حاضر. أختنا محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك يا شيخ، هو يجوز ان واحدة تصلي في بيتها صلاة الجنازة؟
الصلاة الأولية في البيت؟
وهي في البيت؟
لا، صلاة الجنازة مع المسلمين في المساجد او في الخلاء
يعني
وما الى ذلك.
يعني لا يجوز لها ان هي تصلي؟
لا، هي طالما انه صلي على الميت في مكان ما وصلى عليه الناس فخلاص انتهى الامر، والاولى الا تصلي عليه في البيت. وعند الحنابلة، في مذهب الحنابلة، انه يصلى على القبر لمدة شهر، اذا مات الانسان ولم يعني ولم ينقضي الشهر يمكن ان يصلى عليه، ولكن بالنسبة للمرأة لا يلزمها ذلك ولا تفعل هذا. الله يبارك فيك.
معلش يا شيخ انا اسفه، سؤال تاني بس، هل يجوز اللي هو ختم القرآن يا شيخ على الميت يعني بعد ما يموت يقعدوا كده ويختموا القرآن؟
لا، هذا من البدع. الله يبارك فيك،
جزاك الله خير. السلام عليكم.
نعم، السلام عليكم. السلام محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين لو سمحت.
اتفضلي.
انا مقيمه شغاله مع طفل معاق.
لو سمحت ارفع صوتك شويه.
شغاله مع طفل معاق عنده 15 سنه.
نعم.
فانا بغير له البامبرز وكده، فهل دي ينقذ الوضوء؟ مع العلم بان عورته يعني مثل الطفل الصغير الرضيع.
يعني عمره 15 سنه؟
ايوه.
يا أختي الله يبارك فيك، لو يعني تركتي هذا لأحد محارمه.
ملوش حد، وعورته مش الطفل الرضيع يعني، ده ينقذ الوضوء أو هذا فيه يعني؟
والله هو مس العورة وما إلى ذلك أمر لا يجوز بالنسبة لك، الله يكرمك. يمرضه رجل إذا لم يكن قريب.
مالوش حد يعتبر، بدته متوفيه ومالوش حد يعني، وانا يعني هو ده شغلي.
تسند هذه المهمه لرجل يقوم بها.
بس يا شيخ يعني بالنسبه لعورته مش للطفل الرضيع، هو معاق ذهنيا.
معلش بس راجل.
يعني ده حرام؟
ما انا قلت لك الله يكرمك، يعني يمرضه رجل. أخ خالد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فوائد العائد البنك اللي هو شهادة الاستثمار أو الوديعة، الفوائد بتاعتها حلال ولا حرام؟
طيب حاضر.
ماشي يا فندم.
ماشي. على كل حال يعني كنت أتكلم وأنصح بالنسبة لمن مات له شخص أن يكثر له من الدعاء، والدعاء نافع جدا، ودرجات الميت ترفع عند الله تبارك وتعالى بدعاء أهله له أو أصدقائه له أو أقاربه له أو عامة الناس بصورة عامة. أختنا أم يوسف جزاه الله خيرا حريصة وتقول بأن زوجي يعمل في البنك المركزي في المطبعة، يعني لا يعمل في البنك نفسه ولكن في المطبعة التي تطبع الأوراق بيعمل كمان سائق. في الحقيقة تقول، أو أنا سألتها أيضا، بأن هو يعني كان تعبان وليس عنده عمل وأصبح هذا العمل في يدي. على كل حال أمره لا شك أن وقد يعني يأتي، أو في سؤال سيأتي أجيب على التعاملات البنكية، لا شك أنه بعيد عن التعامل بالربا، يعني لا يقبض ولا يتعامل بالربا ولا يشهد على الربا وما إلى ذلك، ولكنه فقط إن أمكن القول فأقول بأنه يعد من المتعاونين على الإثم والعدوان، وإذا لم يجد إلا هذا العمل فليستغفر الله، وأسأل الله عز وجل أن يعفو عنه في مثل هذا العمل. وبالتالي يظهر الجواب على السؤال الثاني، يعني أنت تسألي عن هذه، عن هذا الأمر، عن الزوج صاحب البيت وهو تعبان ولم يكن لديه عمل وما إلى ذلك، ابنته يعني يا ليتكم تبحثون عن عمل تقوم به هذه البنت، بدل ما بتبحثوا عمل في البنك ابحثوا عن، أو في أي مكان ربوي ابحثوا عن عمل يكون الدخل فيه حلالا ومباحا ويرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علا. أخونا محمود جزاه الله خيرا يقول، وفي سؤال جاني أيضا يعني ربما يكون في تشابه بين هذا السؤال وهذا السؤال، يقول أنا من شهر تعبان وذهبت إلى الطبيب وقال ليس عندك شيء، وقالوا اذهب إلى شيخ، فهل أذهب إلى شيخ؟ يا إخواني، الإنسان إذا مرض لا حرج أنه يتخذ الوسائل الذي أشار إليها أخونا محمود الآن، في أنه يذهب إلى الطبيب ويأخذ علاج، هذا من الأسباب مع دعاء الله عز وجل بالشفاء، لأن هذه كما قلت أسباب، الذهاب إلى الطبيب من الأسباب، ونحن قد أمرنا باتخاذ الأسباب، ولكن الشافي في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، كما في ما ذكر القرآن الكريم عن خليل الرحمن إبراهيم أنه قال وإذا مرضت فهو يشفين، وكما قال أهل التفسير أتى بضمير الفصل هنا اللي هو ليؤكد على أن الشفاء بيد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، ولكن إحنا نتخذ الوسائل والأسباب، الوسائل والأسباب الشرعية المباحة. الشيخ ما دوره في الشفاء الذي تذهب إليه؟ بعض الناس وللأسف الشديد يذهبون إلى ناس دجالين يقال لهم شيوخ أو ما إلى ذلك، ويضحكوا عليهم ويأخذوا أموالهم وهم في الحقيقة لا يملكون نفعا ولا دفع ضر عن هذا المريض بحال من الأحوال، ولكن عندنا الأسباب المشروعة الصحيحة يذهب إلى الطبيب كما تفضلت وذهبت، والأمر الآخر الدعاء كما قلت والرقية الشرعية وهي جائزة. الرقية الشرعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي بها، ومنها أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا زار مريض دعا له 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتوجه إلى ربه، لأن الشافي في الحقيقة كما ذكرت هو رب العباد سبحانه وتعالى، فيدعوه ليشفي المريض. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. الرقية الشرعية من أحسنها فاتحة الكتاب، أنت يا أيها المريض افعلها لنفسك، ارقي نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي الحسن والحسين، ولا حرج من معك في البيت يرقونك، أما أن تقول والله أذهب إلى شيخ ليقرأ علي أو يفعل بي كذا أو كذا أو كذا، يعني قد تكون عنده ألوان من المخالفات، وأنت بيدك أن تقوم بهذه المهمة، وأنت أقرب إلى نفسك من لنفسك، يعني أنت اللي حريص على الشفاء، فسيكون عندك يعني لون من الإخلاص والتحري في الدعاء موافقا هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، فاتحة الكتاب نافعة جدا، فاتحة الكتاب نافعة جدا، هي يعني هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. ولا تصح الصلاة إلا بقراءتها، فهي ركن من أركان الصلاة. ولما خرج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو كانوا في سفر وطلبوا خلص من ما معهم من طعام، فيعني بسطوا أو جلسوا بجوار قرية من القرى وطلبوا منهم طعاما فأبوا أن يضيفوهما. ففي عقرب لدغ سيد هذا الحي، فجاءوا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون دواء منهم أو راقيا. فقام أحد الصحابة وقرأ عليه فاتحة الكتاب، قرأ فاتحة الكتاب، فقام كأنه نشط من كان مربوط وحل، لا بأس عليه ولا مرض به ولا يعاني من لدغة العقرب ولم يصل إليه شيء من الضرر، هذا بفاتحة الكتاب. حافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لما ساق هذا الحديث تكلم حوله كثيرا، وذكر لو أن الإنسان يقرأها 3 مرات إلى 7 مرات فهي نافعة جدا، وهي مجربة في الحقيقة يعني، وهي من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هؤلاء الصحب الكرام قراءة الفاتحة، ولكنه تعجب قال: ومن أدراكم أنها رقية؟ وأخذوا قطيعا من غنم، يعني أعطوهم يعني كذا رأس من الغنم، ولم يقربوا حتى يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أباح لهم الأكل منها وقال: كلوا واضربوا لي معكم منها بسهم. الشاهد من هذا أن فاتحة الكتاب نافعة جدا، فمن كان به مرض فليحرص على الرقية الشرعية وقراءة ومنها قراءة الفاتحة. أخونا جزاه الله خير يقول محمود أيضا: يعني أنا حلفت على امرأتي يمين طلاق ويعني أخرجت 150 جنيه. يا إخواني، الطلاق لا يحلف به، لا يحلف إلا بالله، والإنسان لا يضع نفسه في حرج في يمين الطلاق أو تعليق الطلاق على شيء أو ما إلى ذلك. هذه مسألة دقيقة جدا، عليكم ألا تقعوا فيها أولا، لأن اليمين أو الحلف لا يحلف إلا بالله، لا يحلف بالطلاق ولا بالنعمة ولا بأبيك وغير ذلك مما هو معلوم من السنة النبوية أو من دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذه مسألة مختلف فيها، ما نقول لك لا تقع نفسك في حرج، لأن بعض الفقهاء يقول زوجك طالق، والبعض الآخر وهو ما عليه الفتوى بكلام أهل العلم أن الإنسان يرجع في ذلك إلى نيته، فإن أراد طلاقا فهي طالق، وإن أراد وعيدا أو تهديدا فليس بطلاق وإنما هو يمين، وإنما هو يمين. هو يقول أنا طلعت 150 جنيه، أفتى نفسه. ولذلك أنا ما أجبته لكي أفهم المستمعين هذه المسألة. الإنسان إذا وقع في يمين وأراد أن يتحلل منه ماذا عليه؟ كما ذكر القرآن الكريم: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أنت إن كنت قادرا وفعلت هذا، ولكن افعل أو المبلغ هذا على قدر حالتك واستطاعتك. يعني أنت الآن عليك أن تطعم مثلا 10 مساكين، أنت لما طلعت 150 إذا لكل مسكين 15، فهل الوجبة عندك متوسط تصرف عليها 15 فقط أو لا تصل إلى 30؟ فإن كانت تصل إلى 30 فلتطعمهم مما تأكل، بارك الله فيك، فلتطعمهم مما تأكل. والذي أريد أن أؤكد عليه أن بعض الناس عندهم فكرة أنه لو وقع يمينه أنه هو يصوم 3 أيام. لا، الكفارة اليمين على الترتيب، كفارة اليمين على الترتيب كما ذكر القرآن الكريم، فلا تنتقل إلى الصيام إلا إذا عجزت عن الإطعام والكسوة أو تحرير رقبة. إذا عجزت يمكن أن تنتقل إلى الصيام. الأخ عبد الهادي بيسأل يقول: هل يجوز أن أقول إن الله نظيف يحب النظافة؟ يا إخواني، هذه لابد لكي أجيب على هذا أن أذكر في دقائق مسألة يسيرة جدا. أولا، لا يجوز على الإنسان أن يسمي الله تبارك وتعالى باسم لم يرد في القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أسماء الله الحسنى هي أعظم الأسماء وهي أحسن الأسماء، وأسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى توقيفية، يعني لا تؤخذ بالقياس. إيه معنى توقيفية؟ يعني توقيفية يعني لابد موقوفة على الوحي الإلهي، يعني أن يكون ورد فيها نص من القرآن الكريم أو من سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن لا تؤخذ بالقياس. طيب لو فيه مثلا اسم مثلا جميل أو معناه حسن وأريد أن أذكره لله عز وجل، أهل العلم يقولون هذا يمكن أن يأتي في الأخبار، لأن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. فمثلا اسم موجود ليس من أسماء الله الحسنى، يعني لا يجوز للإنسان أن يسمي ابنه عبد الموجود أو يقول يا موجود اغفر لي، لأن ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، ولكن يمكن أن تخبر به عن الله عز وجل، تقول بأن الله موجود سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن نحن بنتكلم عن الأسماء اللي هي للتعبد، لأن الأسماء أفضل وأحسن الأسماء، فلفظ موجود جائز أن نخبر به عن الله تبارك وتعالى من باب الخبر، إنما من باب التعبد. لماذا؟ لأنه ليس من أحسن الأسماء. فالعلماء يقولون بأن الإنسان يقول للشيء موجود إن كان مفقودا ووجد بعد فقده، وبالتالي لم يرد هذا الاسم منسوبا اسما لله تبارك وتعالى لا في الكتاب ولا في السنة. ورد في بعض الأحاديث إن الله نظيف أو إن الله جميل يحب الجمال، إنما نظيف لم نرد عليه لم نقف عليه، وبالتالي لا يطلق الإنسان على ربه إلا ما أطلقه الله تبارك وتعالى أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الباب توقيفي موقوف على الوحي الإلهي، لا يجوز لك أن تصف الذات الإلهية بما لم يتكلم به رب العباد أو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سؤالك الثاني، الله يبارك فيك، أنك بتتعامل مع البنك، عندك معرض أدوات منزلية، تعاقدت مع البنك، أفهم هذه المسألة، والناس يجوا من ياخدوا من عندك والبنك يعطيهم الفلوس أو يخصم عليهم من راتبهم أو ما إلى ذلك، هذه لا شك بتدخل في باب الربا، فاترك هذا الموضوع لله تبارك وتعالى. الحقيقة أختنا أم محمد، أنا يعني أجبت عليها رغبة مني في أن أنا أحفزها إلى أن تستمر على ما كانت تفعله أثناء زوجها. أما كان زوجها موجود تقول لما بنعمل طعام أعطي منه لأم زوجي اللي هي كما ذكرت حماتي، تقول زوجي مات من سنتين وأنا لما بعت لها حاجة تعطيها لأبنائها أو أزواج أبنائها أو ما إلى ذلك. أنت تفعلين الخير بارك الله فيك، طالما أنك قادرة على أن تستمري في هذا العطاء فافعليه، واعلمي أن هذا من البر بزوجك. أنت عندما تفعلين ذلك بتفعلينه أيضا لك عليه أجر، وهو أيضا من البر بهذا الزوج. هي قالت إن أنا تعبانة والظروف وما ولا أستطيع، افعلي ما استطعتي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أختنا أم محمود جزاها الله خير تقول إن أنا بقوم الليل، في يوم تأثرت ولم أتمكن من قيام الليل فلم أفعل هذا، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك بارك الله فيك. وهي تقول أو بتفعل عملا فاضلا سأضيف إليه شيئا، وهو يا أختي بارك الله فيك، إذا فاتك قيام الليل فصلي من النهار ما استطعت جزاك الله خيرا، ثم بعد ذلك لما تقول إن أنا بعاقب نفسي عشان أصوم لم أقم الليل، هذا فعل حسن، ولكن لا تقولي أعاقب نفسي، قولي أنني أقدم خيرا أو أفعل معروفا أو عملا صالحا، لأن فاتني جزء من العمل الصالح الذي كنت أنا أقوم به لله تبارك وتعالى، فهذا فعل حسن. على كل حال، إن وفقك الله وأعانك على صيام يوم فهذا شيء فاضل بارك الله فيك. تسأل عن صيام يوم السبت. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إفراد يوم السبت بالصيام، ولكنه لا يصام إلا إذا صمت يوما قبله كالجمعة أو يوما بعده كالأحد، أو وقع السبت في صيام أنت تفعله باستمرار، يعني وافق صيام يوم السبت صياما أنت دائم الفعل به، لا ولا تتحرى وتنتظر صيام يوم السبت وحده. كيف ذلك؟ يعني أفضل الصيام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما صلوات الله وسلامه عليه. فلو أنت تفعل هذا الفعل وتأتي بأفضل الصيام اللي هو تصوم يوم وتفطر يوم، فوافق مثلا عندك صيام يوم الجمعة وجاء السبت، أو وافق يوم الجمعة وأفطرت، واليوم التالي على يوم الإفطار كان هو يوم السبت، فلا حرج من أن تصومه لأنه وافق يوما لك فيه عادة أنك تصوم وأنت لم تتعمد إفراده بالصيام. وبعض أهل العلم مختلفين في هذه المسألة الحقيقة، ونهى عن صيام يوم السبت بإطلاق، ولكن أرى والله أعلم إنه هو لو ضم إليه يوم اليوم قبله أو يوم بعده أو وافق صياما أنت تصومه فلا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أمة الله تقول أنا اختلفت مع أخي من أجل الميراث، والموضوع ده تعبني نفسيا، واضطررت للذهاب للدكتور أعطاني علاج تعبت منه كثيرا، والآن يأتيني حديث نفس. دي مشكلة في الحقيقة يعني دايما أو عائلية أو أسرية، تحتاج من أهل العلم أنهم ينبهوا الناس على أن يقوموا بالعدل والحق وألا يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل. الآن الميراث هذا الله تبارك وتعالى أعطى فيه كل ذي حق حقه، ربنا اللي قسم هذا الميراث، وفي سورة النساء آيات القرآن الكريم واضحة فيه غاية الوضوح. وبالتالي لماذا يعني يحرم الأخ أخته من الميراث؟ وهي تقول الآن أنا تعبت نفسيا، صرفت كتير وتكلفت، ذهبت للدكتور أعطاني علاج، اشتد المرض علي بسبب هذا العلاج. وكانت هي في الحقيقة لو أحسن أخوها وأعطاها حقها ما كان مثل ذلك. تقول بيأتيني بقى حديث نفس وساوس، لا شك أن الشيطان هنا سيتدخل. أنت بارك الله فيك اطلبي حقك الشرعي من أخيك، ولا حرج أبدا أن تلجأي إلى القضاء ليساعدك في منحك هذا الحق، وإن شاء الله بناء على ذلك ستنتهي وساوس النفس أو حديث النفس. استعيذي بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. وإن كان حديث النفس فيه لون من ألوان الخير فالحمد لله، وإن كان فيه ألوان من الشر استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، ولا تستمري في حديث النفس الذي يعرض لك أو يأتيك. أختنا أم محمد تقول بأن زوجها يعمل في شركة أو كان يعمل في شركة وماله مختلط، فهل علي ذنب أنا إن يعني عشت معه وأكلت من ماله وما إلى ذلك؟ الحقيقة يا أختي بارك الله فيك، الزوج واجب عليه أن ينفق على المرأة، ويجب عليه أيضا أن يطعمها من حلال، وبالتالي عليه أن يجرد ماله من الحرام ويحرص غاية الحرص على ذلك. ولكن واجب عليك أن يطعمك، وأنت لست مسؤولة عن من أتى هو بهذا المال، ولكن يجب عليك النصيحة، وإذا أكلت من هذا المال فليس عليك ذنب أو وزر بعد نصيحته ونهيه عن ذلك. الحقيقة أم عبد الرحمن أنا في البداية قلت لها لا تفعلي، تقول إحنا بنستخدم مية بدون عداد، هذا أكل للمال العام، والدولة بتصرف مبالغ باهظة جدا على تنقية هذه المياه والإتيان بها إلى الناس في بيوتهم، هناك حفر مواسير وهناك صرف صحي وأشياء كثيرة جدا. فإزاي تطيب نفس الإنسان إن هو يعني لا يدفع هذا المال؟ فسارعوا بارك الله فيكم إلى أن يكون هناك عداد، واذهبوا إلى الشركة إن قدرت لكم قيمة لما صرفتموه خلال هذه الفترة فادفعوا، وهذا أمر يبرئكم أمام رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أختنا أم محمد بتسأل سنة الفجر تكون بعد الأذان ولا قبله؟ تكون بعد الأذان، لأن وقت الفجر لا يدخل إلا بالأذان. وقت الفجر لا يدخل، والمؤذن يؤذن في الوقت، وهذا هو الواجب عليه. وسنة الفجر تابعة للفجر، لصلاة الفجر، فتصلى بعد الايه؟ بعد دخول الوقت، وهو إذا أذن المؤذن. هي الحقيقة تقول أيضا أنا لا أصلي إلا الشفعة والوتر. تذكرت الآن شيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تبارك وتعالى، رجل سأله، وأعتقد نحن كنا وقتها في عندما سأله كنا في مزدلفة، قال يعني أصلي الشفع والوتر فقط يا شيخ؟ قال له أنت بخيل جدا، أين أنت من الأربع ومن الست ومن السبع ومن الثمان وغير ذلك، يعني صلاة الليل، يعني يحثه على صلاة الليل. طبعا أنت على كل حال كونك تصلين الشفع والوتر أنت أوترتي بذلك وفعلت خيرا، ولكن لو زدت بارك الله فيك كان عندك إمكانية أنك تصلي أكثر من ذلك فهذا خير وفضل عميم، ستجدين ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى. أختنا أمة الله تقول الحقيقة في أم وائل وأنا كلمتها وطلبت من أبنائها أن يعلموها الفاتحة، عمرها 50 سنة لا تعرف القراءة، وبالتالي علموها يعني الفاتحة وبعض من سور أو قصار سور القرآن الكريم لتصلي بها. احنا خلقنا للعبادة، والصلاة من أوجب العبادات وأفرض الفرائض، وأولادها مسؤولون عن ذلك، طالما إن أباها أو زوجها قصر في هذا فليستدركهم هذا الفعل. أما طلاب تقول لما يكون معمول سحر وذهبت لشيخ ويضع يده على الرأس، هذا من المنكرات، ولذلك أنا نبهت قبل ذلك ألا يذهب الإنسان إلى هؤلاء الناس. أنت أجنبية عن الرجل لا تذهبي إليه، زوجك يقرأ عليك، أنت اقرأي على نفسك، أخوك يقرأ عليك، الشيخ ما الذي عند الشيخ يعني؟ لا شيء، المشايخ ماذا عندهم؟ هم فقراء إلى الله عز وجل، قد تكون أعمالهم أقل من أعمال بعض الناس مثلا، فأنتم تفعلون لأني يعني أنت أجنبية عن هذا الرجل، وكونوا يضع يده على رأسك دليل على أن هذا الرجل لا يعرف الخير ولا يفعل معكم خيرا، بارك الله فيك. فلا تذهبي إلى مثل هذا الرجل، وأحذر أي إنسان أو رجلا كان أو امرأة من الذهاب إليه. أخونا أحمد يقول إحنا بعد صلاة الصبح بنجلس نقرأ قرآن، أو اللي يجلس يسبح يسبح في المسجد، وفي مريضة لرجل جه بلغنا عن زوجته مريضة، فإحنا قلنا نقعد نصلي على النبي عليه الصلاة 100 مرة في جماعة، ففي واحد قال لنا بدعة، هو زعلان يقول لي يعني هو الصلاة على النبي عليه الصلاة بدعة؟ لا يا أخي، الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل القربات، ولا يقال عنها بأنها بدعة، ولكن فعلكم أنتم يعني مثلا من أين لكم أن المريض مثلا نقعد نصلي على هذا التحديد 100 صلاة وبعدين نجتمع على هذه الصلاة ونقرأ جماعة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل ذلك لم يرد. أنتم لو فعلتم وكل واحد منكم انصرف وتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه ثم أثنى على الله بما هو أهله ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء له أن يصلي بلا عدد محدد، من الذي حدد لكم العدد عشان المريض نصلي على نبي 10 أو 100 صلوات الله وسلامه عليه؟ ولكن لو فعلتم قمتم وأو أنتم جالسون أثنيتم على الله تبارك وتعالى فحمدتوه وسبحتموه واستغفرتموه وذكرتموه سبحانه جل في علاه، ثم صليتم على النبي عليه الصلاة والسلام بقدر ما يتيسر لكم، ثم بعد ذلك دعوتم الله تبارك وتعالى أن يشفي هذا المريض، لكان هذا هو الفعل الحسن. الكلام اللي قاله لكم الرجل هذا بدعة، لا يقصد ولا يعني أنكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يقول الفعل متاعكم. لماذا اجتمعتم أنتم وجلستم وحددتم العدد 100 على النبي؟ من الذي قال لكم ذلك وتقرؤونها جماعيا؟ من فعل ذلك؟ ولكن المشروع أن يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الدعاء، وندعو الله تبارك وتعالى. يعني بس أريد أحببت أن أنا أبين هذه المسألة، لأن بعض أهل العلم لما يتعرض لها الناس تفهمها فهما خاطئا. هذا جاء السؤال أيضا، أختنا أميرة قالت يعني زوجها كان مريض وذكرت القصة، ولا نهايتها أن يعني راح لمستشفى الأورام طلع ما عنده ورم، فنظر أن يخرج 1000 جنيه لله، ولكن ليس عنده. هذه كما قلت واجبة عليك، النذر هذا مكروه، ولكن بإجماع أهل العلم أنه يجب الوفاء به، فمتى تيسر ذلك يجب عليه أن يخرج 1000 جنيه. بارك الله فيكم. قراءة القرآن الكريم لا يقال لها قراءة إلا بتحريك الشفتين حتى تأخذ، لأن ده القراءة، إنما النظر هذا النظر فقط للحفظ وما لا بأس فيه، لا حرج، ولكن إن أردت القراءة فحرك شفتاك بالقرآن الكريم. يستسأل منا لو رأى إنسان حريق ولم يتمكن من الذهاب لأنه بينه وبين الحريق بحر، فهل عليه ذنب؟ لا، ليس عليه ذنب. أو هل تطلق منه زوجه؟ لم نسمع أحد قال بذلك، بارك الله فيك. هو معذور في حريق في البر الثاني زي ما يقول العام عندنا، وأنا لا أستطيع أن أنا أخوض البحر لأذهب إلى هذا الحريق، فلا حرج في ذلك ولا شيء عليكم. أيضا أختنا أم محمد بتسأل عن قراءة ختمة للميت. القرآن الكريم كلام رب العالمين، والله على رؤوسنا جميعا، ولكن هل فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ القرآن الكريم نزل للأحياء وليس للأموات، في خلاف بين أهل العلم في إهداء ثواب القراءة للميت، ولكن أنا على مذهبي أو على منهجي أن فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا نفعله. مات بعض زوجات النبي عليه الصلاة، مات كثير من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، ائتونا بدليل أنه هو جمع بعض القراء ليقرأوا ختمة لهذا المريض، فلا نفعل إلا ما فعله نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يعني آخر سؤال معي الآن، أخونا خالد يسأل عن فوائد شهادات الاستثمار وما إلا البنوك الربوية. يا إخواني، على العبد أن ينقطع عن التعامل معه، إن احتاج إلى أن يضع ماله فليكن حساب جاري وليس استثماري، لأن غالب أعمال هذه البنوك يقع فيها الربا، والربا حرمه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يوفقنا لكل خير وبر، وأن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم. فتواكم جاءت عاجلة.